الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. فهذا هو المجلس الثامن من مجالس الدورة التأصيلية الأولى المباركة، نسأل الله جل وعلا أن يوفقنا فيه لما يحب ويرضى، وأن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح. وكنا قد وقفنا على باب الأخبار من نظم الورقات من الإمريطي رحمه الله، واليوم هو المجلس الأخير في نظم الإمريطي، فنسأل الله أن يبارك لنا في الوقت حتى يسعفنا فنقدر على إنهاء المقرر، وهو سبحانه ولي كل خير، فنبدأ على بركة الله تعالى.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولمشايخه وللمسلمين والمسلمات يا رب العالمين. قال الناظم العمريطي رحمه الله تعالى: باب الأخبار. والخبر اللفظ المفيد المحتمل، صدقا وكذبا منه نوع قد نقل، تواترا للعلم قد أفادا، وما عدا هذا اعتبر آحادا. فأول النوعين ما رواه جمع لنا لمثله عزاه، وهكذا إلى الذي عنه الخبر لا باجتهاد بل سماع أو نظر. وكل جمع شرطه أن يسمعوا، والكذب منهم بالتواطي يمنعوا. ثانيهما الآحاد يوجب العمل، للعلم لكن عنده الظن حصل. لمرسل ومسند قد قسما، وسوف يأتي ذكر كل منهما. فحيثما بعض الرواة يفقد، فمرسل وما عداه مسند. للاحتجاج صالح للمرسل، لكن مراسيل الصحابي تقبل. كذا سعيد بن المسيب اقبلا في الاحتجاج ما رواه مرسلا، وألحقوا بالمسند المعنعنا في حكمه الذي له تبينا. وقال من عليه شيخه قرا، حدثني كما يقول أخبرا، ولم يقل في عكسه حدثني، لكن يقول راويا أخبرني. وحيث لم يقرأ وقد أجازه، يقول قد أخبرني إجازه.
هذا الباب في حقيقته ليس من اختصاص أهل الأصول، ولهذا ينبغي لطالب العلم أن يدرك أن لكل فن رجاله. ولما أقحموا أنفسهم في هذا الباب مع الأسف دخلوا فيه على طريقة المناطق، فقالوا فيه أشياء مخالفة لطريقة علماء الحديث. والحمد لله قد درسنا نظم البيقونية، وعرفنا أن المقصود بالخبر الأخبار جمع خبر، وأن الخبر هو ما أوثر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأما قول الناظم أن الخبر هو اللفظ المفيد المحتمل، فهذا من تعريفات الوصوليين للخبر، أدخلوا كلمة الاحتمال على الخبر. أسألكم سؤال: هل الاحتمال هو من ما يدخل على الخبر ولا مما يدخل على رواة الخبر؟ رواة الخبر. لذلك يقول العلماء الخبر ما يلزم منه الصدق والكذب، ما له علاقة بالاحتمال. الخبر في نفسه إما أنه صدق وإما أنه كذب، أما كونه يحتمل الصدق ويحتمل الكذب هذا ليس تعريفا للخبر، تعريف للرواة. تقول فلان يحتمل أن يكون صادقا ويحتمل أن يكون كاذبا، أما قوله لا يحتمل، قوله إما أنه صدق فيلزمه الصدق أو كذب فهو ملازم للكذب. فنحن ندرس هذا الباب فقط لنعرف الفروقات بين قولهم وبين قول المحدثين. إذن الخبر لفظ المفيد المحتمل، قوله المحتمل هذا فيه نظر، والصواب أن الخبر ما يلزمه الصدق أو الكذب. قال صدقا وكذبا يعني في نفسه، الخبر في نفسه. لماذا نقول الخبر في نفسه يلزم الصدق والكذب؟ لأن هناك أخبار لا تحتمل إلا الصدق، هناك أخبار لا تحتمل إلا الصدق. خبر الله لا يحتمل إلا الصدق، خبر النبي صلى الله عليه وسلم إذا ثبت لا يحتمل إلا الصدق، خبر الصحابة إذا ثبت لا يحتمل إلا الصدق. إذن أخبار من حيث العموم الخبر ما يلزم ما يلزمه الصدق أو الكذب. أما خبر الله وخبر رسوله، خبر أخبار الصحابة هذه لا تحتمل ولا لا تلزمه إلا الصدق، هذا الخبر لا يلزمه إلا الصدق. قال صدقا وكذبا منه نوع قد نقل، يريد رحمه الله بقوله منه نوع قد نقل أنه ينقسم إلى أنواع. وكما ذكرنا في البيقونية تقسيم الأخبار إلى متواتر وآحاد ليس من طريقة المحدثين، وأقولها بملء فمي. فهذا البخاري روى في صحيحه ما هو متواتر لفظا، ما هو متواتر معنا، وما هو مشهور، وما هو عزيز، وما هو غريب، اشترط الصحة فقط. هذا التقسيم تقسيم اعتزالي دخل على بعض المحدثين مع الأسف الشديد، وكان بداية الكلام مع الخوارج والمعتزلة المنكرين للسنة، يقولون هذه أخبار أحد ما نعرفها، فيقول لهم المحدثون إنها متواترة. هذا التقسيم في نفسه متصور لكنه ليس من طريق علماء الحديث. قال منه نوع قد نقل تواترا، التواتر في اللغة مأخوذ من التتابع كما مر معنا ذكره. وأما هنا قال تواترا للعلم قد أفاد، للعلم قد أفاد. إذن المتواتر ما أفاد العلم، ما أفاد العلم فهو متواتر. وعلى قوله هذا يلزم أن الأحاد لا يفيد العلم، صح ولا لا؟ هل هكذا قال علماء الحديث؟ أبدا، تواترا للعلم قد أفاد، المتواتر عندهم يفيد العلم، معناه الأحاد لا يفيد العلم. ماذا يفيد؟ يفيد العمل والظن الراجح، هكذا قال الأصوليون. قال وما عدا هذا اعتبر أحادا، ما عدا المتواتر فهو أحد أيا كان نوعه، مشهور، عزيز، غريب، هذا يسمى أحد عندهم. ثم قال فأول النوعين ما رواه، يعني المتواتر، ما تعرف المتواتر عنده؟ ما رواه جمع لنا لمثله عزاه، وهكذا إلى الذي عنه الخبر لا باجتهاد بل سماع أو نظر. إذن وضع للمتواتر، تأملوا معي كم شرطا، الأول جمع، يرويه جمع عن جمع مثله، متصل السند إلى الذي عنه الخبر، هذا الثالث، وليس فيه مجال الاجتهاد السمعي ولا النظري. فقال فأول النوعين ما رواه جمع لنا، حط عليه رقم واحد، لمثله عزاه، هذا رقم اثنين، وهكذا إلى الذي عنه الخبر، هذا ثلاثة، يعني اتصال السند بطريق التواتر، لا باجتهاد، هذا الرابع وهو شرط سلبي، بل سماع أو نظر، هذا رقم خمسة، إما سماع وإما النظر. قوله وهكذا إلى الذي عنه الخبر أي أن كل جمع يعزوه إلى مثله، جمع عن جمع عن جمع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. معنى هذا الكلام لو أن 70 من الأمة في عهد الإمام أحمد يروون الحديث عن 70 في عهد تبع التابعين، عن 70 في عهد التابعين، عن 70 من الصحابة، عن واحد من الصحابة ما يعتبر متواتر عنده. طيب يا جماعة افرض أن هذا الواحد عمر افرض أن هذا الواحد عمر شو تقولون؟ قالوا يحتمل أن عمر أخطأ. أي سبحان الله، العقول التي تقولون عنها أنها تفيد اليقين ما تخطئ، وعمر يحتمل أنه أخطأ. احتمال الخطأ وهم، ولا يجوز ترك الخبر لمجرد الوهم، كما أن استنتاج العقل السليم لا يجوز ترك الاستنتاج العقل السليم لمجرد احتمالات نفيه. لو جاز ذاك جاز هذا، إذا لم يجز هذا لم يجز ذاك. قال لا باجتهاد بل سماع أو نظر. مر معنا أن من شرط التواتر أن لا يكون ينقلون شيء عن اجتهاد، لا بد أن يكون ينقلوا شيء سمعوه أو رأوه. ولهذا لو قال النصارى نحن اجتمعنا على التثليث، قلنا اجتماعكم على التثليث هل هو مسموع منطوق أو هو اجتهاد اجتهدتم عليه في سنة 325 في مجمع المسكوني الأول؟ إذن ليس هو سماعي ولا هو مرئي بل هو اجتهادي، فلا نقبل هذا. ولهذا أيها الإخوة الأخبار لا بد فيه من نقل الأخبار. قال وكل جمع شرطه أن يسمعوا، يعني ما يكون مجرد سمعت الناس، لا هو يسمع جمع عن جمع عن جمع يسمع. والكذب منهم بالتواطي يمنع. إذن كل جمع شرطه أن يسمع، يعني كل الجمع متواتر يشترط أن يسمعوا وأن يمتنع تواطؤهم عن الكذب. والامتناع عن التواطؤ لسببين، إما لكثرة الناقلين رجالا ونساء شيبا وشبابا، وإما لتباعد البلدان، وإما لتباعد البلدان. مثلا لو أنك أنت الآن جاءك شخص وقال رأيت القمر البارحة كبيرا، ورحت السعودية قال لك شخص رأينا القمر البارحة كبيرا، ورحت مصر قالوا رأينا القمر البارحة كبيرا، أنت ما نظرت للسماء، حصل عندك الآن يقين لتواتر الأخبار مع تفاوت البلدان مع عدم إمكانية تواطؤهم على الكذب. قد يقول قائل يمكن يتواطؤوا في اتصالات، كل واحد يتصل بالثاني لا جاك فلان يقول لك كذا كذا كذا، هذا احتمال بعيد. والتواتر أيها الإخوة مر معنا أنه ينقسم إلى قسمين، ولا تواتر لفظي وتواتر معنوي. تواتر لفظي مثل حديث من كذب علي متعمدا، مثل حديث الشفاعة، حديث عذاب القبر، حديث الحوض، الحديث المتواترة كثيرة وهناك من ألف فيها. والقسم الثاني من الأحاديث المتواترات، الحديث المتواتر التواتر المعنوي، وهو أن يكون المعنى متفقا عليه دون اللفظ، أن يكون المعنى متفقا عليه دون اللفظ، مثل المسح على الخفين، الألفاظ متفاوتة والمعنى متفق عليه. ثم ذكر الباب الثاني، قال ثانيهما الآحاد يوجب العمل. لا تنسى الفرق الأول في هذا الباب بين المحدثين وبين أهل الأصول أنهم جعلوا الاحتمال ملازما لنفس الخبر. علماء الحديث لا يقولون بهذا، يقولون الخبر يلازمه الصدق والكذب لا يلازمه الاحتمال، الاحتمال متعلق بالمخبرين، وفرق بين الأمرين. الفارق الثاني أن المحدثين القدامى لا يفرقون في الأحاديث بين المتواتر والآحاد، والوصوليون هم الذين فرقوا ثم دخل هذا على المحدثين المتأخرين. الفرق الثالث، انتبه لهذه الفروق مهمة جدا، أن هؤلاء الوصوليين يقولون بأن الأحاديث المتواترة مفيدة للعلم، الآحاد لا يفيد العلم، يفيد العمل لأنه ظن غالب. أهل الحديث يقولون أبدا، حديث المتواتر يفيد العلم، والحديث الآحاد يفيد العلم إذا ثبت. يقولون طيب يحتمل ولا ما يحتمل؟ يا أخي إذا كان مسألة احتمال جيب لي أنت متواتر أنا أقول لك يحتمل ولا ما يحتمل. نضرب مثال، حديث رواه أهل الشاميون والبصريون والكوفيون والعراقيون، البغداديون منهم أيضا، تأمل، شامي بصري كوفي، ما يحتمل عقلا أن الثلاثة هؤلاء اجتمعوا في مكان ما؟ يحتمل، ما له علاقة. إذن ليس العبرة بكثرة العدد، إن قال لا هؤلاء كثيرين ثقات، قلنا طيب من الذي قال عنهم ثقات؟ واحد. وهذا من الذي قال عنه ثقة؟ واحد أو اثنين، انتهت الإشكالية. رجعنا إلى أن القضية مرتبطة بإيش؟ بالتوثيق والعدالة والضبط لا بالعدد. فهذه مسألة عظيمة أيها الأخوة، وهذا باب يفتح علينا، باب عظيم هم وضعوه لأنفسهم ليسهل عليهم. كل ما تقول له قال رسول الله قال أحد 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 أحد، يعني لا تدخل في باب الاعتقاد. لذلك لا تجد كتب العقائد عندهم فيها أحاديث، لماذا؟ لأنها ظنية عندهم، لأنها إيش؟ ظنية. وش اليقينيات عندهم؟ عقولهم. ليت شعري عقل من؟ عقل من؟ قال ثانيهما الآحاد يوجب العمل. طبعا الآحاد عند الوصوليين هو كل ما سوى المتواتر، ويدخل فيه إيش؟ قلنا المشهور والعزيز والغريب. يوجب العمل، هذا حكم عند الوصوليين. لا العلم، لكن عنده الظن حصل. الظن هو الرجحان الغالب كما مر معنا، الظن هو الرجحان الغالب، يعني خبر الآحاد لا يوجب العلم اليقيني. طيب ماذا ما يوجب الظن اليقيني؟ ماذا يوجب عندهم؟ يوجب الظن الغالب. لماذا نقول في ظن يقيني؟ لأن الله أطلق الظن على اليقين العلمي، لأن اليقين يقينان، يقين علمي ويقين عياني. اليقين العياني تراه بعينك، اليقين العلمي تستيقن به في قلبك. ولذلك قال الله عز وجل عن المؤمنين، قال إنا كنا قبل في أهلنا مشفقين. مش الآية ظنة؟ لا قبلها، فمن الله علينا وقال لا طيب أول شيء تأكدوا بعدين تكلموا. مش الآية لو بالتخمين أنا بعد أجيبها، اللي فيها الظن بمعنى اليقين، سورة الطور، هذا بمعنى الظن السيء الوهم. أيوة، إني ظننت أني ملاق حسابية، هذه واحدة من الآيات التي جاءت فيها إطلاق الظن بمعنى العلم اليقيني، بمعنى العلم اليقين. إني ظننت أني ملاق حسابية فهو في عيشة راضية، هذا الظن الغالب. أما هم لا، عندهم الظن واحد خلاص، اصطلاح عندهم، ما لنا علاقة باصطلاحهم. وقد اختلف العلماء في أخبار الآحاد اختلاف كبير، منهم من يقول أخبار الآحاد لا يفيد لا العلم ولا الظن، هذول مرة سكروا الباب عليكم، يعني البخاري ومسلم ما هو حجة عندهم. ومنهم من قال أخبار الآحاد مفيد للظن الغالب إذا صح. شلون تعرف أنه إذا صح؟ إذا قلت صح خلاص، لأن الحديث الخبر إذا صح شنو يلزمه؟ صدق، والصدق ما حقه أن يفيد ماذا؟ يقين، تناقض. أنا ترى أركز على هذا عشان تعرفون أن الأصوليين ليس هذا فنهم، ليس هذا عشك فدرجي. ليش تدخلوا رؤوسكم ونوفكم في شيء ما يخصكم؟ طيب، يعني هذا شيء عجيب جدا. من أهل العلم من قال، من الأصوليين، خبر الآحاد يفيد العلم إذا احتفت بالقرائن، وجعلوا من القرائن كونه موافق لظاهر القرآن. ومنهم من قال يفيد العلم محتفا بالقرائن، وجعل من القرائن كونه في الصحيحين. على كل حال، الصحيح، انتبهوا، أن الحديث إذا صح فهو يفيد العلم اليقيني، الكلام في الصحة فقط. فإن قال قائل كيف يفيد العلم اليقيني وهو مختلف في صحته، قلنا هو يفيد العلم اليقيني عند من يرى صحته. أنت لا ترى، أعشى، ماذا نفعل في الأعشى؟ إذا كان الرجل لا يرى الشمس، هل نقول لا يوجد شمس؟ رجل لا يحسن صنعة الحديث، فماذا نفعل به؟ أنا أضرب لكم مثال. أنت تذهب إلى الصيدلية، الصيدلاني العادة اللي يبيع واحد ولا اثنين، ما يجون خمسة، يجون خمسة؟ عمركم شفتوا من صيدلية فيه خمسة؟ أنا ما شفت صيدلية فيه ثلاثة أصلا، واحد أو اثنين بالكثير. طيب يجيب لك الدواء، يقول دكتور هذا الدواء يقين لهذا المرض، يقولك يقين. طيب تشوف الثاني جنبه، يا دكتور كلام، قال طبعا هذا كلام يقين 100%. أنت الآن يحصل لك اليقين بخبر الاثنين، ليش لما الاختصاص؟ ولو ما في إلا واحد، أنت ما يحق لك تعترض. لماذا لا يحق لك أن تعترض؟ لأنك لست من أهل الفن. إذن الصواب أن قلنا أخبار الآحاد تفيد اليقين إذا صحت. العلاقة مرتبطة بإيش؟ بالصحة بس. هذه التصريحات تسموها قرائن، ما تسموها قرائن كيفكم. وقد نص الحافظ ابن الصلاح، أبو عمرو بن الصلاح الشارزوري الكردي، أن الحديث الصحيح الآحاد إذا احتفت بالقرائن فإنها مفيدة لليقين، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن عباس بن تيمية وابن القيم والحافظ ابن حجر رحمهم الله تعالى من المتأخرين. أما السلف لماذا لا نذكرهم؟ ها؟ متفقون أن خبر الآحاد إذا صح يفيد العلم اليقين. ثم قال في البيت 48 بعد 100 قوله لمرسل ومسند قد قسم. هذا خلاف آخر من اصطلاحات أهل الأصول في الأخبار، أنهم يسمون الآحاد مرسلا ومسندا. يقولون المرسل هو الضعيف والمسند هو المتصل الصحيح. وأهل الحديث يطلقون اسم المرسل على نوع خاص من الأحاديث، ومرسل دون الصحابي سقط. هكذا صححنا البيت، قال لا العلم لكن عنده الظن حصل لمرسل ومسند قد قسما. يعني أخبار الأحاد عندهم منقسم إلى قسمين، مرسل ومسند. ثم بين ما هو المرسل قال وسوف يأتي ذكر كل منهما. فقال فحيثما بعض الرواة يفقد فمرسل وما عداه مرسل. تأمل الآن، لو فقد راوي من أول الحديث أو فقد راوي من وسط الإسناد أو راوي من أول الإسناد أو راويان أو ثلاثة، كله عند الأصوليين يسمونه مرسل، وهذا غير صحيح عند علماء الحديث. عند علماء الحديث هناك المعلقات، هناك المعضلات، هناك المنقطعات، وهناك المرسل. إذن في فرق بين الأمرين، واضح ولا لا؟ قال وما عداه مسند، يعني يرى المؤلف أن المسند ما اتصل إسناده، والمرسل ما سقط منه راو. قلنا هذا اصطلاح الأصوليين والفقهاء، أما المحدثون فقالوا إن المرسل ما أضيف ما أضافه التابعي إلى النبي صلى الله عليه وسلم، والمسند عند المحدثين هو مرفوع الصحابي. المسند عند علماء الحديث هو مرفوع الصحابي بسند ظاهره الاتصال. إذن كلام المحدثين أدق، وكل صنعة يرجع فيها إلى من؟ ها؟ شي يقول المثل الكويتي؟ عطى الخباز الله، ولو أكل شنو؟ أو لو أحرق نصه؟ هم بعد ما هي مشكلة، راح يضبط نصه على الأقل، أما أنت تخربها كلها. لذلك يقول ابن عاصم من علماء غرناطة المالكية ممن له نظم في الأصول، يقول وكل فن فله مجتهده عليه في تحريره يعتمد. هذا بيت جميل لو تكتبونه أحسن. وكل فن فله مجتهده، وكل فن فله مجتهده عليه في تحريره يعتمد. قوله للاحتجاج صالح للمرسل، يعني المسند، المسند يصلح أخبار الآحاد، المسند منها يصلح للاحتجاج إلا المرسل، المرسل لا يصلح عندهم للاحتجاج. إذن المرسل عندهما ما انقطع سنده. لكن المصنف قال لكن مراسل الصحابي تقبل. ما صورة المسألة؟ أن يقول صحابي لم يسمع الحديث من رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رسول الله، هو سمعه من صحابي آخر، فهذا يسمى مرسل الصحابي. مرسل الصحابي حجة عند المحدثين وعند الأصوليين. هل كل الأصوليين؟ لا، جمهور الأصوليين عشان نكون دقيقين. لكن مراسيل الصحابي تقبل. كذا سعيد بن المسيب اقبل في الاحتجاج ما رواه مرسل. لا تنسوا أن أبا المعالي الجويني صاحب الورقات شنو مذهبه في الفقه؟ شافعي. والعمريطي شافعي. إذن ماذا فعل؟ انتبهوا الآن، فهو راح رجح قول الإمام الشافعي بأن مراسيل سعيد حجة، وهو كذلك مراسيل سعيد ابن المسيب أو المسيب مخيرا، سعيد بن المسيب مراسيله حجة. لماذا مراسيله حجة؟ لأن المحدثين سبروا مراسيله فوجدوها كلها من مروياته عن الصحابة، ما عندنا إشكال، واضح؟ فإذا تيقننا أن فلان من التابعين، إذا تيقن مثل سعيد بن المسيب أنه لا يرسل إلا عن الصحابة، لا يسقط إلا الصحابة، ما عندنا إشكال. لكن نظرنا إلى الحسن البصري عنده روايات عن غير الصحابة، ففي إشكالية ولا لا؟ نعم. قال كذا سعيد بن المسيب اقبلا. في الاحتجاج ما رواه مرسل. إذن ما استثنى من المراسيل إلا قسمين، مراسيل الصحابة ومراسيل سعيد، ما عداه كله لا يصلح للاحتجاج عندهم. ومعلوم أن علماء الحديث يرون أن المراسيل بالمعنى الخاص أو المنقطعات هي من قبيل الأحاديث الضعيفة، طبعا المراسيل غير الصحابة، وأنه يجوز أن يعضد بعضها بعضا فيرتقي إلى درجة الاحتجاج. ثم انتقل إلى مسألة أخرى، قال وقال من عليه شيخه قرأ حدثني كما يقول أخبر. وألحقوا بالمسند المعنعنة في حكمه الذي له تبين. ألحقوا يعني الأصوليين، ألحقوا بالمسند المعنعن وهو الذي يقول فيه الراوي عن فلان عن فلان، ومثله المؤنأن أن فلان قال أن فلان قال، ومثله المقلقل قال فلان قال فلان، ولا يذكر فيه التحديث حدثنا أخبرنا سمعت قال لي، لا يقول هذا الكلام. فعلماء الأصول يرون أن المعنعن ملحق بالمسند هكذا مطلقا. وكلام الناظم فيه نظر، والصواب قول المحدثين. ما هو قول المحدثين في المعنعن؟ المحدثون يقولون إن كان المعنعن من المعنعن الشخص الراوي، إن كان المعنعن ليس معروفا بالتدليس فقوله عن وأن كقوله حدثنا وأخبرنا، ما عندنا إشكال، محمول على السماع خلاص. وإن كان الرجل معروفا بالتدليس فعنعنته لا تقبل، لا يكون مثل المسند، وهذا التفصيل هو الصحيح وهو الدقيق. ثم قال رحمه الله وقال من عليه شيخه قرأ، يعني إذا قرأ الشيخ على التلميذ مثل حالي الآن أتكلم وأنتم تسمعوا، فإنه يقول حدثني وأخبرني، يقول وقال من عليه شيخه قرأ حدثني كما يقول أخبر، هي أصلها أخبرنا أو أخبرني لكن لوزن البيت قال أخبر، حدثني حدثنا حدثه وأنا أسمع، أخبرنا أخبرني أخبره وأنا أسمع، بمعنى واحد. ثم قال رحمه الله ولم يقل في عكسه حدثني، يعني إذا قرأ التلميذ على الشيخ فإنه لا يقول حدثني لكن يقول أخبرني. ثم قال وحيث لم يقرأ وقد أجازه يقول قد أخبرني إجازة، يعني أعطاه الكتاب وقال هذه من مرويات يرويها عني. فهنا إذا كان التلميذ لم يقرأ على الشيخ لكن الشيخ قال له أنا أروي هذا الكتاب فارويه عني، هنا يقول التلميذ أخبرني إجازة. ونكون بهذا قد أنهينا باب الخبر وننتقل إلى باب القياس. أهم باب من أبواب الوصول الفقه، لا تنسوا أعيد وأكرر، أهم باب من أبواب وصول الفقه باب دلالات الألفاظ وباب القياس. من ضبط هذين البابين ضبط الأصول، معرفة دلالة والاستنباط، معرفة الاستنباط، معرفة القياس.
أحسن الله إليكم. ثم قال رحمه الله تعالى باب القياس. أما القياس فهو رد الفرع للأصل في حكم صحيح شرعي لعلة جامعة في الحكم، وليعتبر ثلاثة في الاسم، لعلة أضفه أو دلالة أو شبه ثم اعتبر أحواله، أولها ما كان فيه العلة موجبة للحكم مستقلة، فضربه للوالدين ممتنع كقول أف وهو للإيذاء منع، والثاني ما لم يوجب التعليل حكما به لكنه دليل، فيستدل بالنظير المعتبر شرعا على نظيره فيعتبر، كقولنا مال الصبي تلزم زكاته كبالغ أي للنمو، والثالث الفرع الذي ترددا ما بين أصلين اعتبارا وجدا، فليلتحق بأي ذين أكثرا من غيره في وصفه الذي يرى، فيلحق الرقيق في الإتلاف بالمال لا بالحر في الأوصاف.
كما تعلمون الأدلة المجمع عليها في باب الاستدلال في مسائل الأحكام الشرعية في باب الفقه، الأدلة المتفق عليها القرآن السنة الإجماع القياس، والمقصود بالقياس القياس على الكتاب والسنة، وهو القياس العقلي المجرد. انتبه، كثير من طلبة العلم أو بعض طلبة العلم عشان لا نعمم يظن أن المقصود بالقياس هو مجرد قياس العقل، لا، مقصود قياس العقل عليهما، أي استنباط الأحكام وإلحاق الأحكام بالقياس العقلي بنظير ما ثبت في الكتاب والسنة، وهذا ما يسميه ابن قدامة رحمه الله، يقول نص أو مفهوم النص. قوله رحمه الله أما القياس فهو رد الفرع، هذا تعريف الناظم للقياس، رد الفرع للأصل في حكم صحيح شرعي لعلة جامعة في الحكم، هذا تعريفه. اشتمل تعريفه للقياس، لاحظ، رد الفرع للأصل، هذا واحد، في حكم صحيح شرعي، هذا اثنين، لعلة جامعة في الحكم، هذه ثلاث. إذن تعريفه اشتمل على ثلاثة أمور: رد الفرع إلى الأصل، أو إلحاق فرع بأصل في حكم لعلة جامعة، إلحاق فرع بأصل في حكم لعلة جامعة. هذا التعريف عليه انتقادات، تعريف الناظم عليه انتقادات. لماذا عليه انتقادات؟ لأنك لما تقول هذا أصل وهذا فرع، كأنك تقول إن الفرع ليس مساويا للحكم في الأصل، معلوم هذا فرع غير الأصل. لذلك المختار في تعريف القياس هو حمل معلوم على معلوم في الحكم لعلة جامعة بينهم، حمل معلوم على معلوم في الحكم لعلة جامعة بينهم، أو حمل شيء مجهول في الحكم على معلوم في الحكم لعلة جامعة بينه، الأول أخصر. وذكر الأصوليون أن القياس له أربعة أركان لا بد منها، متى ما افتقدت الأركان كان القياس باطلا. أركان القياس أربعة: الفرع وهو المقيس، حط أمامه عشان لما نيجي نقول، حط أمامه بين قوسين المخدرات أصل وهو المقيس عليه، حط بين قوسين الخمر حكم وهو حكم الأصل التحريم بين قوسين، الرابع العلة وهي الوصف المناسب للحكم الجامع بين الأصل والفرع وهي الإسكار وذهاب العقل، الإسكار وذهاب العقل. إذن أركان القياس فرع، أصل، حكم، علة. فإن قال قائل قد أنكرت قوله رد الفرع إلى الأصل، قلت حمل معلوم على معلوم، الآن رجعت وقلت عنه فرع، فرع باعتبار عدم اندراجه في حكم الأصل وليس باعتبار مغايرته للحكم. ما معنى العلة قلنا؟ كتبتموه الوصف المناسب، الوصف المناسب للحكم الجامع بين الأصل والفرع. لو قال لنا قائل ما حكم المخدرات؟ نقول المخدرات فرع مقيس على أصل وهو الخمر، حكمه حكم المخدرات التحريم. ترى الناس يقول مخدرات وهذا غلط، ترى مخدرات، لأن هي تخدر الناس مو هي تخدر. المشهور شنو عند الناس؟ يقول مخدرات، غلط، خربنا اللغة. ترى مخدرات هي تخدر الناس، من تخديره للناس أنهم ما عرفوا حتى اسمها. أسأل الله أن يعافينا وإياكم والمسلمين، وأن يوفق رجال الأمن لسد هذه الثغرة العظيمة التي يريد أعداء الإسلام أن ينفذوا منها إلى بلاد المسلمين وشباب المسلمين. إذا لاحظوا الآن، نقول المخدرات مقيس على الخمر وهو الأصل المقيس عليه، الحكم التحريم، العلة الجامعة بينهما، هذه تذهب العقل وهذه تذهب العقل. واضح؟ نعم. نضرب مثال من السنة. إن امرأة سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن أمها أنها نذرت أن تحج فلم تحج حتى ماتت، فقالت أفأحج عنها؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم نعم. الحكم إيش هو؟ نعم، حجي عنها. ثم تأملوا معي إلى إلفات النبي صلى الله عليه وسلم النظر إلى القياس، فقال أرأيت لو كان على أمك دين أكنت قاضيته؟ قالت نعم. قال اقضوا الله فدين الله أحق بالقضاء. معنى هذا الكلام أن النذر حق الله والدين حق الآدميين، إذا مات الميت الورثة يقضون الدين أولا ثم يقسمون الميراث. إذن ينبغي ليش عكس؟ وانا ايش قلت؟ لا انا صح اني مصدع بس للحين ضابط. النذر حق الله والدين حق الناس، فاذا مات الميت ورثته يقضون حق الناس قبل تقسيم الميراث. لماذا؟ ابراء لذمة ميتهم، هذا هو العلة الان، إبراء لذمة ميتهم. طيب الآن النذر ذمة الميت مشغولة بالنذر ولا لا؟ فينبغي أيضا إبراء ذمته، فيوفى نذره إما بالفعل وإما بالكفارة أيا كان. وأمثلة هذا كثيرة جدا. جاء عمر إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله قبلت وأنا صائم. قال ما شو اللي صار؟ أرأيت لو تمضمضت وأنت صائم؟ قال لا بأس. قال لا بأس، يعني هو ما شرب، شرب ما شرب، شرب وشرب يجوز، ترى ما شرب على لغة يعني ما شرب، تمضمض بالماء جاز. فكذلك حينما قبل ولم يقضي وطره جاز. إذن القياس له أصل في الشرع، هذه أدلة أيضا. ثم قوله رحمه الله: وليعتبر ثلاثة في الاسم لعلة أضفه أو دلالة أو شبه ثم اعتبر أحواله. قوله وليعتبر ثلاثة في الاسم يعني أن القياس ينقسم إلى ثلاثة أقسام. ما أقسام القياس؟ كم؟ ثلاثة. القياس ثلاثة أقسام. القسم الأول قياس العلة، قال لعلة أضف. القسم الثاني قياس الدلالة. دلالة ولا دلالة؟ يجوز، لا تتعب نفسك، دلالة دلالة كلها جائزة. قياس الدلالة، ولذلك قال أو دلالة، صح؟ حط عليه على علة، حط عليه رقم واحد في البيت 158 و100، أو دلالة حط عليه رقم اثنين قياس الدلالة. الثالث قياس الشبه أو شبه ثم اعتبر أحوال. وهناك من أهل الأصول من يقسم القياس تقسيما آخر ويسميه قياس خفي وقياس جلي، هذا نوع، وقياس الطرد والعكس هذا نوع. أيضا من أهل العلم من يقول القياس باعتبار حكمه ينقسم إلى قسمين: قياس صحيح وقياس فاسد أو باطل. إذن باعتبار الحكم إما صحيح وإما فاسد وإما باطل. القياس الفاسد مقابل النص، مسألة فيها نص وهو يقيس، هذا يسمى قياس إيش؟ فاسد. قياس الباطل ما اختل فيه أحد الأركان أو لم يوجد لا علة أو لم يوجد دلالة أو لم يوجد شبه. قوله لعلة أضفه، قلنا المراد قياس العلة، أو دلالة يعني قياس الدلالة، أو شبه يعني قياس الشبه. فهذه ثلاثة أنواع من القياس، أقواها باتفاق الأصوليين قياس العلة. أقواها، ليش نحتاج إلى معرفة الأقوى والأضعف؟ أساس عند التعارض شو تقدم؟ ها؟ أقواها قياس أقواها قياس إيش قلنا؟ العلة، هذه لا تنسى. ثم قياس الدلالة، ثم قياس الشبه. قال رحمه الله: أولها ما كان فيه العلة، أولها ذكرا وأولها قوة. أولها ما كان فيه العلة، أي كانت العلة فيه موجبة، أي كانت العلة فيه موجبة للحكم، أي مقتضية له، بأن يكون المقيس وهو الفرع أولى بالحكم من المقيس عليه وهو الأصل. هذا شيء عجيب، قياس العلة أن الفرع أولى بالحكم من الأصل. فلماذا نبه الشارع على الأصل الذي هو دون المقيس دون الفرع؟ لأنه إذا نبه على الأدنى فالأعلى من باب أولى. مرة ثانية: أولها ما كان فيه العلة، أي كانت العلة فيه موجبة للحكم، أي مقتضية له، بأن يكون المقيس وهو الفرع أولى بالحكم من المقيس عليه وهو الأصل. بالمثال يتضح المقال، مثاله قال الناظم: فضربه للوالدين ممتنع كقول أف وهو للإذى منع. إذن قوله تعالى في الوالدين: ولا تقل لهما أف، فالتأفف محرم بالنص أصل ولا لا؟ ما هي العلة؟ الإيذاء، فلا تقل لهما أف. إذا حرم التأفف لأنه إيذاء، عقوق، مخالف للإحسان، فالضرب من باب إيش؟ من باب أولى، السب من باب، والشتم من باب أولى. إذا حرم التأفف فالضرب من باب أولى، وهذا يسمى قياس الأولى، قياس العلة يسمى بقياس إيش؟ الأولى. لكن ننتبه، كل قياس أولى فهو قياس علة ولا عكس. انتبه يا عرجان، كل قياس أولى فهو قياس علة ولا عكس. ليش مو عكس؟ لأن قياس العلة يمكن أن يكون المقيس اللي هو الفرع أعلى وأولى، يمكن يكون مساوي، يمكن يكون دون. واضح؟ مراتب. كل قياس أولى فهو قياس علة ولا عكس. قوله وهو يعني قول أف، لماذا منع؟ للإيذاء منع، يعني متعلق بمنع، يعني وهو ممنوع من أجل الإيذاء فالضرب أشد. قال والثاني ما لم يجب التعليل حكما به لكنه دليل. هذا هو قياس الدلالة، وهو أن يكون الحكم في المقيس نظير الحكم في المقيس عليه، الحكم في الفرع مساوي للحكم في الأصل، أن يكون الحكم في المقيس نظير. طيب يمكن واحد يقول ما أعطتنا أمثلة في قياس العلة، كيف يكون أعلى عرفنا، كيف يكون مساوي ما عرفنا. أضرب لكم مثال، لو قال لنا قائل أنكم قلتم الضرب ممنوع بقياس الأولى وهو قياس العلة، صح؟ طيب لو أتى رجل بكلمة مساوية لأف كقوله وف بف تف، مساوي ولا لا؟ هذا مساوي في الحكم. طيب لو أتى بأقل من الكلمة، من الكلمة أيضا نفس العلة موجودة ولا غير موجودة؟ لو قال مثلا كم حرف الحين؟ حرف واحد فاء بس، هذا أيضا ممنوع. أما قياس الدلالة قال والثاني ما لم يوجب التعليل، هذا هو قياس الدلالة، وهو أن يكون الحكم في المقيس اللي هو الفرع نظير الحكم في المقيس عليه وهو الأصل، وعليه فيكون قياس الدلالة أضعف من قياس العلة. لماذا أضعف؟ لأنه ليس هناك أولوية، فالعلة في القياس موجبة للحكم، وأما قياس الدلالة فإن الدليل مجوز لنقل الحكم من المقيس عليه إلى المقيس، مجوز فقط. ذكر المصنف مثالا لهذا فقال، مثال لقياس الدلالة في البيت 63 بعد المئة، كقولنا مال الصبي، كقولنا مال الصبي تلزم زكاته كبالغ أي للنمو. تأمل معي الآن، لو قال لنا قائل ما حكم الزكاة في مال البالغ؟ شو نقول؟ إذا بلغ النصاب واجبة ولا لا؟ الزكاة واجبة. لماذا الزكاة واجبة؟ قلنا للنماء، لأن المال نام وجب فيه الزكاة. فإن قال قائل فتجب الزكاة في مال الصغير لأن العلة وهي النماء موجودة، فهذا يسمى قياس إيش؟ الدلالة والدلالة، لا تنسى. لكن متنازع، الحنفية قالوا لا، مال الصبي لا زكاة فيه، اليتيم. لذلك نقول اختلف العلماء في وجوب الزكاة في مال الصبي على قولين، أصحهما أنها واجبة،
بالنص، وهو مو بالقياس، واجبة بالنص مو بالقياس، وهو قول الجمهور، واتفقوا على وجوبها في مال البالغ، بل أجمعوا على وجوبها في مال البالغ. فإذا أردنا أن نقيس مال الصبي في وجوب الزكاة على مال البالغ، فتكون العلة الجامعة بينهما النمو، فكل منهما مال نام، مال نام، هذا قياس الدلالة. لكن إذا جاء النص خلاص انتهت الإشكال، وقد جاء فيه النص عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وذكر المصنف قال: كقولنا مال الصبي تلزم زكاته كبالغ أي للنمو. والثالث طبعا ما هو النص الموجب للزكاة في مال الصغير؟ قال العلماء: قوله تعالى: خذ من أموالهم صدقة، خذ من أموالهم صدقة. قال خذ من أموالهم ولا قال خذ منهم؟ أجيبه. إذن علق الحكم بالمال ولا بهم؟ بالمال. إذن لا ينظر إلى من المالك، لا ينظر إلى من المالك للنصاب، إنما ينظر إلى النصاب. ومثال آخر على قياس الدلالة قوله تعالى: إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. فلو اكتسى إنسان بثوب يتيم ظلما، فعل محرم ولا مو محرم؟ محرم. لكن الآية في الأكل، من أين علمتم أن لبس ماله محرم؟ قياس الدلالة، وهذا قياس دلالة، لأنه استدلال بالنظير على النظير. إذا كان الأكل محرم فاللبس مثله، أكل مال اليتيم محرم فلبس مال اليتيم محرم، الباب واحد. ثم قال: والثالث الفرع الذي تردد، وهذا هو قياس الشبه. والثالث الفرع الذي تردد، هذا هو قياس الشبه، وهو تردد الفرع بين أصلين مختلفين. لماذا سمي قياس الشبه؟ يشبه هذا العمود ويشبه هذا العمود، نوديه يمين ولا نوديه يسار؟ لذلك سمي بقياس الشبه. بأيهما أشبه، بهذا ولا بهذا؟ والثالث الفرع الذي تردد بين شبهين أو بين شبهين فأكثر، ما نعرف وين نوديه. يشبه هذا من وجه، ويشبه هذا من وجه، ويشبه هذا من وجه. تردد الفرع بين أصلين مختلفين في الحكم، فينلحقه بأيهما؟ فقال الأصوليون: يلحق بأكثرهما شبها، ولذلك سمي بقياس الشبه. يلحق بالأشبه، يلحق بإيش؟ بالأشبه. قال: فليلتحق بأي ذين أكثر. ها تأمل، بأي ذين أكثر اللي هو الأشبه من غيره في وصفه الذي يرى. طيب ما مثاله؟ قال: فيلحق الرقيق في الإتلاف بالمال لا بالحر في الأوصاف. هذا مثال للذكر المصنف. إذا نظرنا إلى العبد الرقيق من جهة كونه آدمي، فينبغي الحقه بالحر، فإذا قتل ينبغي القصاص في حق قاتله ولا لا؟ إذا نظرنا إلى أنه مال يباع ويشترى، فينبغي الحاقه بالمال، فإذا أتلف يجب ضمانه، ما في دية. بأيهما الآن أشبه العبد؟ بأيهما أشبه؟ إذا نظرت أن الشارع لم يعطيه أحكام الأحرار حتى قال عز وجل فإذا أحصن فإناتين بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب. لم يلحقها بالحرة. علمنا أن إلحاق العبد بالحر فيه تنغيص على أهل الأموال فيلحق بالمال، فمن أتلفه وجب في حقه الضمان كأي مال متلف، فيلحق الرقيق في الإتلاف بالمال لا بالحر في الأوصاف. إذن نقول الرقيق يشبه الحر في حقوق الله عز وجل التوحيد والصلاة، وإن كان في الجماعة فيه اختلاف، ويشبه المال البهائم والأرض والدنانير والدراهم في كونه يباع ويشترى ويرهن. فإذا قتل رجل عبدا مملوكا فهل يضمن بالدية؟ فهل نلزمه بالدية قياسا على الحر يصير في قيمته كثيرة؟ طبعا هذا قتله خطأ، أو بالقيمة قياسا على المال المتلف. جمهور العلماء قالوا يضمن ويلزم بالقيمة، فتكون ديته قيمته سواء كانت مثل دية الحر أو أكثر أو أقل. وهنا فائدة يذكرها بعض الأصوليين، أن الرقيق في باب المعاوضات أشبه بالمال، لأن الحر لا يمكن أن يباع أو يرهن أو يوقف، وأما الرقيق في باب العبادات فهو شبيه بالحر. بهذا نكون انتهينا من القياس وندخل في ما يتعلق بالشروط. نعم،
أحسن الله إليكم. ثم قال رحمه الله تعالى فصل: والشرط في القياس كون الفرع مناسبا لأصله في الجمع، بأن يكون جامع الأمرين مناسبا للحكم دون مين، وكون ذاك الأصل ثابتا بما يوافق الخصمين في رأييهما. وشرط كل علة أن تضطرد في كل معلولاتها التي ترد، لم تنتقض لفظا ولا معنى فلا قياس في ذات انتقاض مسجلا. والحكم من شروطه أن يتبعا علته نفيا وإثباتا معا، فهي التي له حقيقا تجلب، وهو الذي لها كذاك يجلب.
هذا الفصل تابع للقياس. قوله رحمه الله: والشرط في القياس كون الفرع. ما معنى الشرط؟ قلنا ما يلزم من عدمه العدم، ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته، مر معنى ذكره. قال: والشرط في القياس كون الفرع مناسبا لأصله في الجمع. بيّن الناظم رحمه الله في هذا البيت والذي بعده أن الشرط الأول من شروط القياس أن يكون الفرع مناسبا للأصل في الأمر الذي يجمع بينهما، في الأمر الذي يجمع بينهما للحكم، فلا تفاوت بينه وبين الأصل. إذن معنى هذا الكلام: الشرط في القياس كون الفرع اللي هو المقيس مناسبا، المناسبة هنا بمعنى مناسبا في الحكم، في تناسب في الحكم والعلة. إذا لم يوجد تناسب في الحكم والعلة للأصل لا يمكن نجمع بينهما. قال: بأن يكون جامع الأمرين مناسبا للحكم دون مين. هذه المناسبة هي التي يسميها بعض الأصولين العلة، هذه المناسبة يسميها بعض الأصولين بالعلة. ويمكن أن نقول يمكن الاستغناء عن هذا الشرط اكتفاء بما ذكره وسبق في حد القياس لعلة جامعة في الحكم، ما يحتاج، ما دام قلنا في شروط القياس أنه حمل معلوم على معلوم لعلة جامعة بينهم، ما في حكم، ما في داعي لذكر هذا الشرط. مثال ذلك، تعرفون النبيذ؟ النبيذ هو أن الإنسان يأخذ التمر هذا يضعه في سطل ويضع فيه ماء فيبقيه يوم يومين ثلاث، في بعض البلدان الحارة بعد اليوم الثالث يصبح خمر، يصبح هذا النبيذ قد يسكر، ما هو أكيد. يمكن إذا شربت قليلا منه لا تسكر، لكن إذا شربت الكثير منه تسكر. فجمهور العلماء قالوا إن النبيذ إذا أسكر كثيره فقليله حرام قياسا على الخمر، الخمر لا يجوز الشرب قليله ولا كثيره، فقالوا النبيذ مثله. هذا مثال، إذن هذا مثال لقياس النبيذ على الخمر لعلة الإسكار، وقياس وجوب القصاص في الأطراف، قياس وجوب القصاص في الأطراف على القصاص في النفس بجامع الجناية. هذه أظهر الأمثلة. يحرم شرب النبيذ إذا أسكر كثيره، كالخمر يحرم شرب قليله وكثيره، العلة واحدة وهي الإسكار، كذلك القصاص في الأطراف. قال رحمه الله: مناسبا للحكم دون مين. قوله دون مين أي دون شك ولا ارتياب ولا كذب، يعني نستيقن بأن العلة واحدة. قوله: وكون ذاك الأصل ثابتا بما يوافق الخصمين في رأييهما. هذه من الأمور التي تحتاجه حين المناقشة مع المخالف. إذا كنت أنت ترجح قول الجمهور وهو حنفي مثلا، أو أنت حنفي وهو مع الجمهور، فحتى تتفق في الوصول إلى الحكم لا بد أن يكون هذا الأصل ثابتا عند الخصمين، فلا يجوز أن تقيس على أصل عندك ثابت وعنده غير ثابت. يعني مثلا الآن الحنفي أو الكوفي وعموم البغداديين والكوفيين ما كانوا يرون تحريم النبيذ القليل ما دام لا يسكر، ويمنعون من الإكثار منه إذا أسكر. فنسألهم سؤالا: هل أنتم توافقوننا على تحريم الخمر القليل؟ يقولون نعم. إذن وافقونا في أصل الحكم ولا ما وافقونا؟ لماذا منعتم من الخمر قليله وكثيره؟ قالوا للإسكار. قلنا قليل الخمر قد لا يسكر. قالوا لا، كثيره يسكر فقليله نمنع منه. قلنا إذن خلاص الآن وافقتنا في الأصل، فنحن نمنع من النبيذ القليل منه إذا كان يسكر. لهذا أيها الإخوة، في حديث نهى عن الانتباذ فوق ثلاث، وفي حديث نهى عن النبيذ إذا اشتد، احفظ هذين الضابطين. إذا النبيذ تركته أكثر من ثلاث لا تشرب، أو إذا اشتد صار له زبد لا تشربه خلاص، حتى لو لم يسكر قليله. هذا قول جمهور العلماء. قال رحمه الله: وكون ذاك الأصل ثابتا بما، يعني أن الشرط الثاني من شروط القياس أن يكون حكم الأصل متفقا عليه ثبوتا ودلالة بين الخصمين المتنازعين في ثبوت ذلك الحكم للفرع. طبعا هذا في باب المناظرة لا مطلقا، في باب المناظرة لا يجوز أن تستدل على الخصم بشيء لا يثبته، بشيء لا يثبته، لا بد أن تستدل بشيء ويثبته. مثال ذلك: لو أردت أن تحتج على النصراني بشيء فأنت تقول له: أيها النصراني، ما دليلك على ألوهية عيسى؟ يقول: كونه ولد بلا أب. فأنت تحتج عليه بما هو يقر به، فتقول له: أكان لآدم وزوجته وأمنا حواء، أكان لهم أب وأم؟ هو يقر أنه ليس لآدم أب ولا أم، فتقول له: إذا كنت تقر بأن آدم ليس له أب ولا أم، فنحن نقول إن عيسى مثل آدم. فإما أن تقول إن آدم ابن لله فليس هناك خصوصية في قولك عيسى ابن الله عياذا بالله، وإذا كان عيسى وإذا كان آدم ابن لله يلزم أن يكون الخلق كلهم عيال الله لأنهم من ذريته، وابن الابن ابن باتفاق العقلاء ولا لا؟ هل تقولون به؟ قالوا: لا، ما يصير، خلاص إذن خصمتم. هذا معنى هذا الكلام، وكون ذاك الأصل ثابتا بما في باب المناظرة يوافق الخصمين في رأييهم. قال: وشرط كل علة أن تضطرد، يعني الشرط الثالث من شروط القياس أن تكون العلة مضطردة. ما معنى مضطردة؟ يعني موجودة أينما ذهبت، ما يختلف أن تكون العلة مضطردة، يعني موجودة. سأل أضرب لك مثال: جاب رجل برميل خمر، ما حكمه؟ ها؟ حرام، إذن الحكم مضطرد. طيب جاب واحد لتر، حرام. الثاني جاب ربع لتر، جاب مل الكف، جاب غرفة، الحكم مضطرد، ما يختلف. طيب العلة في الكل مضطردة، ما هي العلة؟ الإسكار. فإن قال قائل: فإن القليل منه لا يسكر، قلنا: كونه لا يسكر لا ينفي الإسكار. لا يسكر لا لأنه ليس بمسكر، لا يسكر لأنه قليل، واضح؟ فالعلة مضطردة. ثم قال: وشرط كل علة أن تضطرد في كل معلولاتها التي ترد، في كل معلولاتها التي وين ما تضع في أي معلول فهي مضطردة موجودة. ثم قال: لم تنتقض لفظا ولا معنى فلا، يعني من شروط العلة أن تكون مضطردة، يعني توجد العلة حيث يوجد الحكم، توجد العلة حيث يوجد الحكم. وهذا الذي يقول عنه الأصوليين بعبارة أخرى: الحكم يدور مع علته وجودا وعدما، وإنما الحكم يروح العلة موجودة، وإنما العلة موجودة الحكم موجود. فمتى انقضت العلة لفظا، انتبه، متى انقضت العلة لفظا أو معنى فلا يصح القياس، وهو الذي بينه الناظم بقوله: فلا قياس في ذات انتقاض، فلا قياس في ذات انتقاض. وقوله: مسجلا أي مقتضيا محكوما، مسجلا يعني مقتضيا محكوما. مثال انتقاض العلة لفظا أن يقال: القتل بالمثقل يوجب القصاص كالقتل بالمحدود، واحد أخذ طن حديد وألقى على إنسان، الآن الطن الحديد ليس شيء مثقل، ليس مسنن، ما هو مثل السيف ولا مثل البندق ولا مثل السكين. فالعلة لفظا أن يقال: القتل بالمثقل يوجب القصاص كالقتل بالمحدد، ما هو الجامع بينهما؟ القتل العمد العدوان، القتل العمد العدوان، هذا هو العلة الجامعة بينهما. إذن لم تنقض لفظا ولا معنى فلا، إذا لم تنتقض فالعلة موجودة والحكم موجود والقياس صحيح. لم تنتقض لا لفظا ولا معنى، أما إذا انتقض، أما إذا انتقض ولم تضطرد فلا يصح القياس. فلا يصح القياس. أضرب لكم مثال، تعرفون الخمر دخلت عوامل طبيعية على الخمر وأصبح خلا. الخاء موجود لكن ما بعد الخاء غير موجود، كان خمرا صار خلا. الآن اللفظ ارتفع والحكم ارتفع، هل يصح الآن القياس على الخل؟ لا، ما يجوز القياس النبيذ على الخل. العلة مضطردة مع اللفظ والحكم والمعنى. قال رحمه الله: والحكم من شروطه أن يتبع علته نفيا وإثباتا معه. أشار الناظم في هذا البيت إلى قاعدة مهمة، وهي أن الحكم يدور مع علته وجودا وعدمه. انتبه، بشرط أن تكون هذه العلة نصية أو إجماعية. الحكم يدور مع علته وجودا وعدمه. طيب، وإذا كانت العلة مستنبطة ما يلزم، خلافية ما يلزم أن الحكم يرتفع. وفرق بين العلة وبين الحكم، الحكمة، فرق بينهما. الحكمة أحد العلل وليست علة للحكم. الحكمة أحد العلل وليست علة للحكم. أضرب لكم مثال، قال الله عز وجل: كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم ها لعلكم تتقون. إذن العلة من فرضية الصوم ما هو؟ التقوى. ما يجي إنسان يقول هذه هي العلة، يقول هذه حكمة، يقول أنا متقي ليش أصوم؟ نقول لا، ليست علة الفرضية هي التقوى، هذه حكمة الفرضية. ولذلك كان سيد المتقين يصوم ولا لا؟ سادات المتقين الصحابة كانوا يصومون. قال: والحكم من شروطه أن يتبع علته نفيا وإثباتا معا. إذن أن يكون الحكم تابعا لعلته في النفي والإثبات، أن يكون الحكم تابعا لعلته في النفي والإثبات. فإذا وجدت العلة وجد الحكم، وإن انتفت العلة انتفى الحكم. طبعا هذا إذا كان كما ذكرت، إذا كانت العلة نصية أو إجماعية. أما الحكم لا، فهذا شيء آخر. مثل الخمر، النبي صلى الله عليه وسلم حرم الخمر ليش؟ لسكره. فمتى ما وجد الإسكار وجد التحريم، متى انتفى الإسكار عن شيء انتفى تحريم الشرب عنه. نعم. ثم قال: فهي التي له حقيقة تجلب، أي فالعلة قوله له أي للحكم. وهذا البيت: فهي التي له حقيقة تجلب، هذا البيت تعليل لهذه القاعدة، وهي أن الحكم يدور مع علته وجودا وعدما، لأن العلة جالبة للحكم والحكم مجلوب، فلهذا يتتابعان فلا ينفك أحدهما عن الآخر. لو قال لنا قائل: ما الذي جلب للمسكرات، بكسر الكاف، ما الذي جلب للمسكرات الحرمة؟ قلنا: السكر. فإن قال قائل: لماذا حرمت المسكرات؟ قلنا: السكر. إذن العلة هي الجالبة للحكم، والحكم ملازم للعلة. إذن الحكم يدور مع علته وجودا وعدما. نعم.
أحسن الله إليكم. ثم قال رحمه الله تعالى: باب الحظر والإباحة. لا حكم قبل بعثة الرسول، بل بعدها بمقتضى الدليل. والأصل في الأشياء قبل الشرع تحريمها، لا بعد حكم شرعي. بل ما أحل الشرع حللناه، وما نهانا عنه حرمناه. وحيث لم نجد دليل حلي شرعا تمسكنا بحكم الأصل مستصحبين الأصل لا سواه وقال قوم ضد ما قلناه أي أصلها التحليل إلا إن ورد تحريمها في شرعنا فلا يرد وقيل إن الأصل فيما ينفع جوازه وما يضر يمنع وحد الاستصحاب أخذ المجتهد بالأصل عن دليل حكم قد فقد.
قبل أن ندخل في الحظر الإباحة نسيت أن أقول لكم أن ابن حزم والظاهرية كداود بن حزم وغيره من الظاهرية نفوا القياس رأسا على عقب نفوا القياس وألف ابن حزم في الأحكام في وصول الأحكام وضع بابا مستقلا في نفي القياس رد عليه العلامة ابن القيم ردا ماتعا في إعلام الموقعين وغيره من كتب قوله رحمه الله باب الحظر والإباحة هذا الباب لبيان هل الأصل في الأشياء الحظر أو الأصل في الأشياء الإباحة هذا هو السؤال الذي من أجله كان هذا الباب هل الأصل في الأشياء الإباحة أو الأصل في الأشياء التحريم قوله لا حكم قبل بعثة الرسول المقصود بالرسول صلى الله عليه وسلم هو محمد صلى الله عليه وسلم وقيل أنه ليس هناك حكم للأشياء قبل مبعث النبي إلى قومه فيكون الألف واللام للجنس وعلى الأول للعهد بل بعدها بمقتضى الدليل يعني الأصل في الأشياء قبل بعثة الرسل هل الإباحة أو التحريم أو لا حكم لها ثلاثة أقوال الحكم في الأشياء قبل بعثة الرسل لأقوامه الإباحة أو التحريم أو لا حكم لها الذي لا ينبغي أن يخالف هو قول جمهور الأصوليين أن الأصل في الأشياء الإباحة لعموم قوله تعالى هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا منه هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا منه هذه الآية ذكرها الله في معرض الامتنان ولا يمتن إلا بما هو مباح وجائز قوله لا حكم قبل بعثة الرسول بل بعدها بمقتضى الدليل أخذ بالقول الثاني يعني الأحكام المعتبرة هي الأحكام الشرعية التي تكون بعد بعثة الرسول ثم قال والأصل في الأشياء قبل الشرع تحريمها عكس ما قلنا صح ولا لا قلنا الأصل في الأشياء تحليل هو قال الأصل في الأشياء قبل الشرع تحريمها ومعنى الأصل في الأشياء قبل الشرع تحريمها ليش قالوا لأنها مملوكة لله فمن يتصرف بغير إذن المالك فعل المحرم قلنا لكن المالك من يوم خلق السماوات والأرض أباح لنا التصرف فيها وأكبر دليل على ذلك أنه سبحانه سخر لنا الأشياء فترى الرجل الصغير الجسم ضعيف البنية يقود الإبل والناقة الكبيرة ولا لا والفيل العظيم يستطيع أن يسيطر على الأنعام وغير ذلك قال بل ما أحل الشرع حللناه أي ما أحله الله فهو حلال وما حرمه فهو حرام ما نهانا عنه حرمناه طبعا قلنا الأصل في النهي هو التحريم مر معنا ولا لا نعم قال والأصل في الأشياء قبل الشرع تحريمها لا بعد حكم شرعي بل ما أحل الشرع حللناه وما نهانا عنه حرمناه. ثم قال وحيث لم نجد دليل حل، إذا لم نجد دليل الحل تمسكنا بحكم الأصل وهو التحريم، على عكس ما قلناه نحن. لو جاءنا شخص وقال وجدنا شيئا في البحر يسمى أسد البحر، نأكله أو لا نأكله؟ قلنا الأصل في الأشياء الإباحة حتى يأتي دليل التحريم. يصيد بنابه؟ لا، ما يصيد بنابه. طيب أله مخلب يصيد به؟ لا، إذن الأصل الأشياء الإباحة. أما على قول المصنف لابد أن يأتي التنصيص على حله. قال وحيث لم نجد دليل حل، يعني إذا لم نجد دليل الحل تمسكنا بحكم الأصل وهو التحريم، أو الحل عند من يقول إن الأصل الحل. قوله مستصحبين حكم الأصل لا سواه، الأصل الذي ذكره الناظم ما هو؟ التحريم. والأصل الذي رجحناه ما هو؟ الحل. على قوله يستصحب التحريم، على قولنا نستصحب الحل. وهذا الذي رجحه الشيخ السعدي فيما أخذناه، ولا نسيتم؟ تتذكرون إن شاء الله. قال مستصحبين حكم الأصل لا سواه، وقال قوم ضد ما قلناه، قلنا وهو الصحيح، وقال قوم ضد ما قلناه وهو الصحيح، وهو مذهب الإمام أحمد. على هذا إذا لم نجد دليل تحريم في الأشياء فنقول عنها إنها مباحة. ثم قال وقيل إن الأصل فيما ينفع جوازه وما يضر يمنعه، الأصل في النافع أنه حلال وفي الضار أنه حرام، وهذا مذهب الشافعي رحمه الله. وذكر بعض العلماء تفصيلا أدق من هذا التفصيل، ما هو؟ الأصل في العبادات التحريم حتى يأتي النص على شرعيته، والأصل في الأعيان الحل كما مر معنا في أبيات السعدي، والأصل في المعاملات الإباح، بهذا ترتاح. ثم قال وحد الاستصحاب أخذ المجتهد بالأصل عن دليل حكم قد فقد. الاستصحاب استدامة إثبات ما كان ثابتا ونفي ما كان منفيا، الاستصحاب استدامة إثبات ما كان ثابتا ونفي ما كان منفيا، وهو دليل إذا فقد الدليل. الاستصحاب نوع من الأدلة المختلف فيها، مثاله لو قال قائل هذا الحيوان حرام وليس هناك دليل فنقول إنه حلال، ودليلنا الاستصحاب وهو الأصل. نعم.
قال رحمه الله تعالى باب ترتيب الأدلة. وقدموا من الأدلة الجلي على الخفي باعتبار العمل، وقدموا منها مفيد العلم على مفيد الظن أي للحكم، والنطق قدم عن قياسهم تفي، وقدموا جليه على الخفي إلا مع الخصوص والعموم، فليكتب التخصيص للتقديم، وإن يكن في النطق من كتابي أو سنة تغيير الاستصحابي، فالنطق حجة إذن وإلا فكن بالاستصحاب مستدلا.
هذا الباب يحتاجه جدا طالب العلم والفقيه على وجه الخصوص، لأنه يتعلق بترتيب الأدلة، ليس بترتيب الأدلة من حيث الاحتجاج، فإن الكتاب والسنة والإجماع هذه حجة، وإنما المقصود بترتيب الأدلة أي عند تصور التعارض. وهنا لابد أن ننبه أن الأدلة في نفسها لا يمكن أن تكون متعارضة، لأنها ما دامت من جنس الأدلة فالأدلة لا تكون متعارضة، وإنما التعارض ينشأ في نظر المستدل. قوله رحمه الله
وقدموا يعني الأصوليون يقدمون أو قدموا يعني الفقهاء وهما متلازمة من الأدلة الجلي يعني يقدم الدليل الجلي. ما هو الدليل الجلي؟ قال على الخفي باعتبار العمل. ما هو الدليل الجلي؟ وهو المحكم. الدليل الجلي المحكم وهو بخلاف المتشابه، والخفي هو المتشابه لأن الأصل هو المحكم. قال تعالى منه آيات محكمات هن أم الكتاب، منه آيات محكمات هن أم الكتاب يعني مرجع الكتاب، أم الشيء مرجعه وأصله. مثال ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم زكاة الجنين زكاة أمه، زكاة الجنين زكاة أمه يعني الحمل، إذا ذبحت أمه كأنك ذبحت الجنين في بطنه، لا يحتاج إلى ذبح جديد. اختلف العلماء هل معناه زكاة الجنين كزكاة أمه، زكاة الجنين زكاة أمه، هل المقصود به التشبيه أم المعنى أن زكاة الأم زكاة للجنين؟ فالجواب أننا نقدم الجلي وهو أن زكاة الجنين زكاة أمه. من أين علمنا أن هذا هو الجلي المحكم؟ لأن التابع تابع. إذن اتفقوا على أنهم يقدمون الدليل الجلي على الدليل إيش؟ الخفي. المحكم مقدم على المتشابه، هذه واحدة. الثاني يعني إذا تعارض محكم متشابه ماذا تقدم؟ المحكم. وقال وقدموا منها مفيد العلم، يعني الأصوليون يقدمون الدليل المفيد للعلم وهو المتواتر عندهم اليقيني على الدليل المفيد للظن، هذا عند التعارض، فالمتواتر مقدم عندهم على الآحاد. ولكننا نقول انتبهوا على طريقة المحدثين، الآحاد إذا صح لا يمكن أن يعارض متواتر أبدا، لا يمكن، لا يمكن أن يتعارض حديث صحيح مع متواتر من القرآن أو من السنة، ولا حديث صحيح مع حديث صحيح. وقدموا منها مفيد العلم على مفيد الظن أي للحكم. نحن في هذه الحالة ماذا نقول؟ نقول نقدم الدليل الذي لا نزاع فيه على الدليل المنازع فيه. مثال ذلك حديث متفق على صحته وحديث مختلف في صحته، أيهما نقدم إذا لم يمكن الجمع؟ ها المتفق على صح، هذا أحسن. قال والنطق مقدم عن قياسهم تفي، هكذا والنطق، لا هذا فيه خلاف، والنطق قدم عن قياسهم تفي، وقدموا جليه على الخفي. أيضا القياس المنطوق يقدم على القياس، المنطوق يقدم على القياس، يعني شيء فيه حكم منطوق لا يجوز أن تقيس فيه، فالنطق يقدم. قال والنطق قدم عن قياسهم تفي، المراد بالنطق هنا منطوق الكتاب وإيش؟ والسنة، يعني النص، النطق يعني النص، منطوق الكتاب والسنة. فإذا لا يجوز أن يقدم القياس على الكتاب والسنة. ليش؟ قلنا أصلا القياس نقيس على أي شيء؟ على منطوق الكتاب والسنة، فكيف نقدمه على الكتاب وعلى السنة؟ هذا واضح ولا لا؟ طيب نضرب مثال هذا، لو قال بعض أهل العلم يجوز للمرأة أن تزوج نفسها بنفسها، ليش؟
قلنا ليش يجوز؟ قالوا قياسا على بيعها لنفسها. يصح بيعها لنفسها ولا ما يصح؟ بالإجماع يصح وبالنص. قالوا فكذلك يجوز لها أن تولي زواج نفسها. قلنا وإن كانت حرة رشيدة بالغة فهذا قياس فاسد. لماذا قياس فاسد؟ لأنه بمقابل نص لا تزوج المرأة نفسها، لا نكاح إلا بولي، ولا لا؟ إذن عرفنا قول المصنف والنطق قدم عن قياسهم تفي وقدموا جليه على الخفي. طيب إذا تعارض القياس الجلي مع المنطوق، قلنا المنطوق يقدم. طيب إذا قياس جلي تعارض مع الخفي مع المتشابه من القرآن فأيهما يقدم؟ قال قدموا جليه على الخفي، يعني تعارض قياسان، قياس جلي وقياس خفي، فالجلي مقدم على الخفي. مثل ذلك قياس العلة وقياس الدلالة، أيهما نقدم؟ ممتاز. قياس الدلالة قياس الشبه، أيهما نقدم؟ قياس شبه وقياس أشبه، أيهما نقدم؟ الأشبه. نعم. وقدموا جليه على الخفي. طيب مثال ذلك قول بعضهم، قالوا يجري الربا في الفواكه، يجري الربا في الفواكه قياسا على البر. تأمل القياس، قياسا على البر. الله يا أخوان الواحد لازم يراجع إيمانه، يعني ها يراجع إيمانه. وأنا جاي كنت مصدع فتذكرت أن شيخ مشايخنا الشيخ الأمين رحمه الله كان إذا مرض يقول له تلامذته اترك الدرس، فيقول إن إذا ذهبت إلى الدرس أرجو أن الله يعافيني. فكان يأتي معصب الرأس متألم يقول بعض مشايخنا فيخرج معافا سليما. ها؟ فأنا تمثلت به اليوم، لكن مع الأسف يعني أشوف الألم ازداد. نسأل الله أن يعافينا، الظاهر ما دعونا يعني، نسأل الله المعافاة، نسأل الله المعافاة. الإنسان لابد أن يزيد يقينه ورجاء في الله سبحانه وتعالى، حسن الظن بالله سبحانه وتعالى. طيب قالوا يجري الربا في الفواكه قياسا على ماذا؟ على البر. طيب قال آخرون يجري الربا في الرز قياسا على ماذا؟ على البر، ها، ولا يجري في الفواكه. فالثاني قياس جلي لأن الرز من جنس إيش؟ الحبوب، صح ولا لا؟ طيب والفواكه قياس خفي لأن الفواكه ليس من جنس الحبوب، فأيهما نقدم الآن؟ الرز. طيب جميل. يقول المصنف رحمه الله إلا مع الخصوص والعموم فليؤتى بالتخصيص للتقديم. معنى كلامه أنه ما في تعارض بين عام وخاص، وهذه قاعدة، لا تعارض بين عام وخاص، العام يعمل بعمومه والخاص يعمل بخصوصه. قال صلى الله عليه وسلم صل قائما، هذا عام ولا خاص؟ عام. طيب قال عن المريض إن لم تستطع فصلي قاعدة، هل في تعارض بين العام والخاص؟ ما في تعارض بين العام والخاص، لكن لو فرضنا التعارض، صورنا التعارض بين عام وخاص، فحينئذ يقدم الخاص على العموم إلا مع الخصوص والعموم فليؤتى بالتخصيص للتقديم. إذا تصورنا التعارض العام والخاص نقول جيب دليل التخصيص، فإذا جبت دليل التخصيص نحن نعمل به. إذا تعارض عام وخاص فإننا لا نقدم العام، بل نقول هذا العام مخصوص بالخاص، ما يحتاج تقديم، لأن هذا يعمل بعمومي في مواضع ويعمل بالخصوص في مواضع. قال تعالى يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، في أولادكم شمل الحر والعبد والقاتل وغير القاتل ولا لا؟ طيب، وجاء في الحديث أن القاتل لا يرث، ها، لا يرث المسلم الكافر أيضا ولا الكافر المسلم، يقول ما في تعارض، فالآية يعمل بعمومها والخاص يختص منه، ما في تعارض. قال والنطق قدم عن قياسهم تفيل. طيب ذكرنا هذا. قال وإن يكن في النطق من كتاب، وإن يكن في النطق من كتاب أو سنة تغيير الاستصحاب فالنطق حجة إذن، وإلا فكن بالاستصحاب مستدلا. إذا عندنا منطوق الكتاب، منطوق السنة، فلا شك أن الأصل أن نستصحب منطوق الكتاب ومنطوق السنة، النطق حجة. وإن لم نجد منطوق الكتاب ولا منطوق السنة فحينئذ نعمل بالاستصحاب. الاستصحاب عندنا ما هو؟ الأصل في الأشياء، الأصل في العبادات، الأصل في الأعيان، الإباحة، الأصل في المعاملات. إذن الأصل في الأعيان الحل، والأصل في المعاملات، والعند المصنف الأصل المنع مطلقا في كله، صح ولا لا؟ الحمد لله. نعم،
أحسن الله إليكم. ثم قال رحمه الله تعالى: باب صفة المفتي والمستفتي. والشرط في المفتي اجتهاد، وهو أن يعرف من آي الكتاب والسنن والفقه من فروعه الشوارد وكل ما له من القواعد مع ما به من المذاهب التي تقررت ومن خلاف مثبت، والنحو والأصول مع علم الأدب واللغة التي أتت عن العرب قدرا به يستنبط المسائل بنفسه لمن يكون سائلا، مع علمه التفسير في الآيات وفي الحديث حالة الرواة وموضع الإجماع والخلاف، فعلم هذا القدر فيه كافي. ومن شروط السائل المستفتي ألا يكون عالما كالمفتي، فحيث كان مثله مجتهدا فلا يجوز كونه مقلدا.
في هذا الباب قسم المصنف رحمه الله الناس ثلاثة أقسام: أولا المفتي، وثانيا قال والشرط في المفتي، هذا واحد، وثانيا المستفتي، وثانيا المستفتي، وثالثا المقلد. طيب، الآن المستفتي عندنا مفتي وهو العالم المجتهد، هذا واضح. وأما المقلد فليس من أهل العلم باتفاق العلماء، ونص على هذا ابن عبد البر في جامع بيان فضل العلم، بيان العلم وفضله. ولذلك قال العلماء: التقليد ضرورة يصار إليها، التقليد ضرورة يصار إليها، وهذا هو الصواب. ومن أوجب التقليد فقد ابتعد عن التسديد، وقال بقول غير رشيد لم يكن عليه السلف الصالح إلى نهاية القرن الثالث على التحديد. قال رحمه الله: والشرط في المفتي اللي هو من؟ العالم. والمستفتي اللي هو طالب العلم أو السائل. والشرط في المفتي يعني العالم، ما هو شروط المفتي؟ اجتهاد. إذن شرط المفتي أن يكون مجتهدا، والصواب انتبهوا أن الاجتهاد يتجزأ، وليس شرط المجتهد أن يكون مجتهدا في كل الشريعة، ممكن أن يكون مجتهد في الفرائض، ممكن يكون مجتهد في المعاملات دون الفرائض، ممكن يكون مجتهد في العبادات دون المعاملات، واضح؟ ممكن يكون مجتهد في الحج، هذا هو الصواب، وإن كان هناك من يخالف. والشرط في المفتي اجتهاد. طيب ما هو الاجتهاد تعريفه؟ قال وهو أن، هذا تعريف المجتهد، يعرف من آي الكتاب والسنن والفقه في فروعه الشوارد وكل ما له من القواعد إلى آخره. هذا تعريف، يعني يشترط في المفتي أن يكون مجتهدا. ثم ذكر الناظم صفات المجتهد، نحط عليه رقم عشان نحفظهم. أولا معرفة بالكتاب والسنة، معرفة بالكتاب والسنة، والمقصود آيات الأحكام وأحاديث الأحكام، لا مطلق الكتاب ولا مطلق السنة، واضح؟ الشرط الثاني، الشرط الثاني الفقه في فروع، في فروع شوارد المسائل، وهو والفقه في فروعه الشوارد، أن يعرف الفقه بفروعه المختلفة، يعرف الفقه بفروعه المختلفة. والشوارد هي المسائل البعيدة. وهنا ندرك كأن المصنف يميل إلى القول بأن الاجتهاد لا يتجزأ، واضح ولا ما هو واضح؟ واضح. طيب، إذن أن يكون ملما بمسائل الفروع الفقهية. ثالثا وكل ما له من القواعد، أن يكون ملما بقواعد الفقه. رابعا أن يكون عالما بالخلاف ومواضع النزاع والإجماع، هذه أربعة حطوا عليها بالألقاب. في 91 الشرط الخامس عنده علم بالنحو. الشرط السادس عنده علم بالأصول، والمقصود بالأصول أصول الفقه. الشرط السابع أن يكون عنده علم الأدب، المقصود بعلم الأدب، المقصود بعلم الأدب يعني علم الآداب التخلق. لا يجوز أن تأخذ العلم عن عالم أو مجتهد فاسق. وقال بعضهم المقصود بعلم الأدب السلوك. ثم قال الشرط رقم كم؟ ثمانية. ثمانية أن يكون عنده علم بالعربية، بلغة العرب. شو الفرق بين النحو ولغة العرب؟ لغة العرب يعني معاني المفردات، معاني المفردات والتركيب، اللي هو يسمى علم البلاغة. النحو يعني الإعراب، مرفوع منصوب مجرور. وأما علم اللغة التي أتت عن العرب جهتين، جهة المفردات وجهة البيان، اللي هو علم البلاغة، البيان والبديع بأنواعه الثلاث. التاسع علم التفسير، عنده علم التفسير، وهذا في الحقيقة ما هو تكرار للشرط الأول، لأن الشرط الأول أن يعرف يعني يحفظ آيات وأحاديث الأحكام، هنا التاسع أن يفهم آيات وأحاديث التفسير الآيات والأحكام. العاشر يكون عنده علم بأصول الحديث، وهو الذي عبر عنه بقوله وفي الحديث حالة الرواة. نعم شليم. هذا تابع، تابع لقدر من النحو، مو النحو كله، قدر من النحو، قدر من اللغة، هذا المقصود. نعم. كم شرط الآن؟ عشرة. طيب وموضع الإجماع والخلاف، حقيقة هذا يدخل في إيش؟ في تقررت من خلاف مثبت، يدخل في هذا ما يحتاج، فعلم هذا القدر فيه كافي. كم شرط للمجتهد اجتهدوا؟ 10. ومر معنا في الأصول الستة كلام الإمام محمد: يكادون يشترطون في المجتهد شروطا لا تكاد تجد حتى في أبي بكر وعمر. الحمد لله المصنف خفف يقول هذه رقم 10 ولا لا؟ لا لا قلنا موضوع الخاء مكرر مكرر ما نذكره. نعيد مرة ثانية إذا تبون عشان متأكد بس. حافظ الكتاب اللي أحد آيات الأحكام وحديث الأحكام، واحد عنده علم بفروع مسائل الفقه. لا قلنا واحد عنده علم بأحاديث وآيات الأحكام بآيات وحديث الأحكام، هذا واحد قلنا عشان ما نغير الترقيم بس. طيب عنده علم ب طيب شوارد مسائل الفقه، عنده علم بقواعد، رقم كم عندكم؟ 3. ممتاز. أن يكون عنده علم بمسائل الخلاف والإجماع، 4. ممتاز. يكون عنده علم بالنحو، علم بالأدب، علم باللغة، الأصول أصول صح، كم أصول كم؟ 6. وعلم بالأدب وعلم باللغة 8. طيب علم بالتفسير، ممتاز. علم بأصول الحديث، بس الحمد لله هذه أمور سهلة. الأبيات واضحة ولا يحتاج لشرح؟ اللي يقول واضح يقول ممتاز، ما دام واضحة اللي مو واضح عنده يسأل اللي يقول واضح، نصير اليوم مثل جحا. طيب نعم نعم، تعرفون قصة جحا هذه؟ يقولون أن رجلا خلف جحا يخطب الجمعة، فخطب الجمعة، هذا ذكره في كتاب الأذكياء، فخطب ما استذكر ماذا يقول، قال أيها الناس تعلمون؟ قالوا نعم نعلم. أنت شنو؟ قال ما دمتم تعلمون فالحمد لله رب العالمين ونزل. فقالوا بالجمعة اللي بعده نقول ما نعلم إذا سألنا، فلما قام قال تعلمون؟ قال لا نعلم. قال الذي لا يعلم كيف يعلم أو يعلم؟ نزل. قالوا نتفق أن بعضنا يعلم بعضنا ما يعلم. فلما كان الجمعة الثالثة قال تعلمون؟ قال بعضهم قال نعلم بعضهم قال لا نعلم. قال الذي يعلم يعلم الذي لا يعلم، الحمد لله رب العالمين. الجمعة الرابعة جاء الخطيب وانتهى هو من البلية والمشكلة. نعم تفضل.
شروط المستفتي،
ها؟
شروط المستفتي،
اوه ما ذكرنا شروط المستفتي، هذا شوف اني مستعجل الظاهر. طيب قال رحمه الله في البيت رقم كم؟ 96 صح؟ 95. ومن شروط السائل المستفتي أن لا يكون عالما كالمفتي. هذا شيء عجيب. الآن شروط المستفتي وهو السائل، قد يكون طالب علم قد يكون عامي. شرطه الأول أن لا يكون سائلا مع علمه بالسؤال كأنه يريد امتحان العالم، هذا ما يجوز. واضح هذا؟ يعني من شروط السائل المستفسي سؤال المجتهد لغيره أن يسأل استرشادا، فهذا لا ينبغي له أن يكون عالما فيسأل ما دام هو عارف. أما إذا كان يعلم أو يشك ويريد أن يستثبت ما في بأس. لذلك فرق العلماء بين من يسأل مسترشدا قالوا لا يجوز له أن يسأل ممتحنا، وبين من عنده علم يسأل تأكيدا قالوا لا بأس بذلك، مثل قوله عز وجل عن إبراهيم إذ قال إبراهيم ربي أرني كيف تحيي الموتى، هو مستيقن، وإنما سأل ربه عنده علم يقيني يريد عين يقيني. واضح؟ ما في بأس أن الإنسان يسأل ويرتقي في مراتب العلم، فحيث كان مثله مجتهدا. إذا كان عالم مثل المجتهد ما يجوز له أن يسأل، فلا يجوز كونه مقلدا، لأنه ليس للمجتهد أن يقلد مجتهدا آخر، ما يجوز هذا. لماذا؟ لأنه مكلف بالاجتهاد، ما دام أنه مكلف بالاجتهاد فليس له أن يتبع غيره وأن يقلد غيره. نعم
قال رحمه الله تعالى: فرع تقليدنا قبول قول القائل من غير ذكر حجة للسائل، وقيل بل قبولنا مقاله مع جهلنا من أين ذاك قاله. ففي قبول قول طه المصطفى بالحكم تقليد له بلا خفا، وقيل لا لأن ما قد قاله جميعه بالوحي قد أتى له.
الله أكبر. الحمد لله الحمد لله الحمد لله.
قول تقليدنا قبول قول القائل يريد أن يعرف ما هو التقليد. قال: التقليد هو قبول قول القائل من غير ذكر حجة للسائل. هذا هو التقليد، أنك تقبل قول الغير، هو قبول قول الغير من غير طلب للحجة. شو الحكم يا شيخ؟ قال: يجوز. بس قبل، هذا يسمى تقليد. ولماذا المفتي يذكر له الحكم من غير دليل؟ لأن المستفتي لا يلزمه الدليل، يلزمه معرفة المدلول وهو الحكم. الذي يلزمه معرفة الدليل هو العالم المجتهد. واضح؟ فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون بالبينات والزور، أي اسألوا أهل الذكر عن الحكم الذي لا تعلمونه. ما قال فاسألوا أهل الذكر عن أدلة الأحكام، هذا تعليم يحتاج. ولأن المفتي لو ذكر الدليل فإن المستفتي لا يفهم. لو قال قائل من العوام: يا شيخ، لماذا الصلاة واجب علينا؟ قلنا: لأن الله عز وجل يقول: وأقيموا الصلاة، والأمر يفيد الوجوب. لقال لك: ما معنى الأمر يفيد الوجوب؟ ما أعرف. فتحتاج أنت أن تعلمه. وقيل، هذا تعريف آخر للتقليد، بل قبولنا مقاله مع جعلنا من أين ذاك قاله. هذا تعريف آخر للتقليد، إن التقليد هو قبول قول الغير بدون علم دليله. الفرق بين القولين الأول والثاني: القول الأول يدل على أن المفتي عالم بالدليل ولكنه لم يذكر، والثاني يدل على أنه أخذ بقوله وهو لا يدري أنه عالم أو جاهل بالدليل. ما يلزم المستفتي؟ المستفتي يلزمه شيء واحد، وهو أن يلزم العالم. كون العالم قال بالحكم عالما بالدليل هذا هو مأجور عليه، قال بالحكم جاهلا بالدليل هو الموزور، والمستفتي لا شيء عليه، لأنه بذل وسعه وسأل من يظن فيه العلم. ثم قال: ففي قبول قول طه المصطفى. طبعا هنا قلنا أن طه أورده الناظم في موضعين، في الأفعال وهنا، على أنه اسم، ولكن قلنا نحسن الظن وأنه لم يرد الاسمية، وإنما عنا الذي نزلت عليه سورة طه. وأما المشهور بين الناس أن طه من أسماء الرسول صلى الله عليه وسلم أو من أوصافه فهذا خطأ شنيع. قال: ففي قبول قول طه المصطفى بالحكم تقليد له بلا خفا. هنا السؤال: هل الأخذ بقول النبي صلى الله عليه وسلم، هل الأخذ بحكم النبي صلى الله عليه وسلم تقليد أو اتباع؟ لا يسمى تقليدا. لماذا؟ لأننا قلنا التقليد، في تعريف التقليد قلنا، انتبه، قبول قول القائل من غير ذكر حج، هذا تعريف. في تعريف أدق من التعريفين الذي ذكر المصنف، وهو قبول قول من ليس قوله حجة بلا دليل. انتبه، قبول قول من ليس قوله حجة بلا دليل. خرج النبي صلى الله عليه وسلم ولا لا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قوله حجة في نفسه، القول في نفسه حجة. هذا التعريف ما هو أدق؟ قبول قول من ليس قوله حجة بلا دليل. فإن قال قائل كيف قلت أن العالم قوله ليس بحجة والعالم الله أمرنا أن نسأل؟ أمرنا أن نسأل ليس لأن قوله حجة، وإنما لأنه يخبرنا عن حكم الله ورسوله. ولو قال لنا الله يقول كذا وأنا أقول كذا نقبل؟ أبدا، الحمد لله. إذن هل قبول قول النبي صلى الله عليه وسلم المصطفى المجتبى تقليد له؟ الجواب لا، لا شك أنه اتباع بنص القرآن. ها، وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه أبا، وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا. إذن القول بأن أخذ قول النبي صلى الله عليه وسلم بلا دليل تقليد هذا فيه نظر ليس بصواب. وقيل لا هذا هو الراجح، ها آخر بيت، وقيل لا هذا هو الراجح، لأن ما قد قاله جميعه بالوحي قد أتى له بنص القرآن وما ينطق عن الهوى، بنص الحديث اكتب فوالذي نفسي بيدي لا يخرج من هذا إلا حقا. نعم،
أحسن الله إليكم. ثم قال رحمه الله تعالى: باب الاجتهاد. وحده أن يبذل الذي اجتهد مجهوده في نيل أمر قد قصد، ولينقسم إلى صواب وخطأ، وقيل في الفروع يمنع الخطأ، وفي أصول الدين ذا الوجه امتنع، إذ فيه تصويب لأرباب البدع من النصارى حيث كفرا ثلثوا، والزاعمين أنهم لن يبعثوا أو لا يرون ربهم بالعين، كذا المجوس في ادعى الأصلين، ومن أصاب في الفروع يعطى أجرين، واجعل نصفه من أخطى، لما رووا عن النبي الهادي في ذاك من تقسيم الاجتهاد. وتم نظم هذه المقدمة أبياتها في العد در محكمة، ثاني ربيع شهر وضع المصطفى في عام طاء ثم ضاء ثم فا، فالحمد لله على إتمامه، ثم صلاة الله مع سلامه على النبي وآله وصحبه وحزبه وكل مؤمن به.
الحمد لله، ما شاء الله ما شاء الله. أبشركم الحمد لله راح الألم الحمد لله. أي والله من فرحة إنهاء الأبيات. الله الله يجزاك فضلا من الله سبحانه وتعالى. هذا الباب باب الاجتهاد، تعريف ما هو الاجتهاد. قال: وحده أن يبذل الذي اجتهد. الاجتهاد هو بذل الوسع، هو بذل الوسع من متأهل للنظر في الأدلة لاستنباط حكم شرعي، بذل الوسع من متأهل للنظر في الأدلة لاستنباط حكم شرعي، هذا هو الاجتهاد. معنى هذا الكلام لو بذل وسعه من ليس بمتأهل لا يسمى اجتهاد. طيب لو بذل وسعه في غير حكم شرعي لا يسمى اجتهاد. قوله: ولينقسم إلى صواب وخطأ، يعني أن الاجتهاد ينقسم إلى صواب وخطأ، ما بينهم ثالث. المجتهد الاجتهاد إما أن يكون صوابا وإما أن يكون خطأ، هذا هو التقسيم الصحيح. الاجتهاد يكون صوابا ويكون خطأ. ومن هنا جاء هل النبي صلى الله عليه وسلم يجتهد أو لا يجتهد، مسألة حقيقة ليس له ثمرة كثيرة. قلنا يجتهد أو لا يجتهد هو مسدد بالوحي، خلاص انتهى، ما عندنا إشكال فيه، ما نضيع وقتنا في القيل والقال. وقال بعد ذلك: وقيل في الفروع يمنع الخطأ، وقيل في الفروع يمنع الخطأ، وفي وصول الدين ذا الوجه امتنع، إذ فيه تصويب لأرباب البدع. صورة المسألة أنه يقول في مسائل الفقه في الفروع عندهم قسموا الدين لأصول وفروع، مسائل الفقه هي الفرعية عندهم، مسائل الفقه الاجتهاد يكون صواب وخطأ، تقول أنت أخطأت، تقول أنت أصب، فلان أخطأ فلان أصب. مسائل الاعتقاد أصول الدين ما يقال فيه أصاب وأخطأ. ليش؟ لأن إذا قلنا أصاب وأخطأ معناها المختهم له أجر. فلأجل هذه المقدمة قالوا ما في اجتهاد في مسائل أصول الاعتقاد. واضح؟ إذن قوله قيل في الفروع يمنع الخطأ، هذه صيغة تضعيف طبعا، والمعنى أن المجتهد في الفروع مصيب بكل حال، وهذا قول باطل. انتبه الآن، وقيل في الفروع يمنع الخطأ، مش يعني غريب جدا. احنا ماذا نقول؟ نقول إذا اجتهد الإنسان المسائل الفرعية إما أن يصيب وإما، هم يقولون لا، ليس لله في المسائل الفرعية الاجتهادية حكم معين، ليس لله في المسائل الفرعية الاجتهادية حكم معين، وإنما حكم الله هو ما يتوصل إليه المجتهد. أنت وصلت أنه يجوز، هذا حكم الله عندك. أنت وصلت أنه ما يجوز، هذا حكم الله. صار المتناقضين حكم الله. هذا قول عامة الأشعرية، انتبهوا، وهو قول عامة الماتريدية، وهذا قول شنيع يعني غريب جدا. لو جاء إنسان وقال مثلا مسح القدمين ليس من أركان الوضوء، قال هذا ما هو غلط، هذا ما هو غلط، هذا اجتهاده وصل إليه. أنت تقول أنه ركن، هذا اجتهادك وصلت إليه. طيب فيه نص، قالوا لا احنا ما قصدنا المسائل النصية، قصدنا مسائل الاجتهاد. طيب حق مسائل النصية فيها اختلاف، ماذا تقولون؟ هل لله فيه حكم معين؟ أو إن قلتم مسائل النصية لله فيه حكم معين لزمكم ذلك في المسائل الاجتهادية. هذا قول شنيع أيها الإخوة، انتبهوا. أهل السنة يقولون، وهذا القول لا يعرف له مخالف عن السلف أصلا، يقول إن الله له حكم في كل مسألة معين، علمه من علمه وجهله من جهل. فإن اجتهد المجتهد فأصاب حكم الله وأعطي أجرين، وإن أصاب المجتهد وأخطأ حكم الله وأعطي أجرا واحدا. طيب، إذن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا حكم الحاكم فاجتهد ثم أصاب، اجتهد في أي شيء؟ في مسائل اجتهادية ولا في النصوص؟ اجتهادية. فأصاب فله أجران، وإذا حكم فاجتهد ثم أخطأ فله. إذا قال أخطأ ولا لا؟ قال يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا؟ إذن في شطط ولا لا؟ يعني مسألة واضحة. إذن كل حاكم يحكم، فإما أن يصيب وإما أن يخطئ، كل قاض يقضي إما أن يصيب وإما أن يخطئ، ما في كلام، كل مفت يفتي إما أن يصيب وإما أن يخطئ، هذا هذه قاعدة أهل السنة والجماعة. طيب وفي أصول الدين ذا الوجه امتنع، قالوا في الفقه كل واحد مصيب، طيب وفي العقائد؟ قالوا لا ما يصير، ما يصير كل واحد مصيب. إذا قلنا كل واحد مصيب مثل الفقه، صار اللي على دين موسى واللي على دين عيسى واللي على دين أبوه واللي على دين جده كلهم صح، لأنه يقول هذا اجتهدنا احنا، هذا اللي وصلنا له، هذا معنى كلامه. فإذا انتبهوا الآن يا الإخوة، يقول يمتنع أن نقول في أصول الدين أن المجتهد مخطئ ومصيب، إذ فيه تصويب لأرباب البدع. يعني لا تقل في أصول الدين إن المجتهد يكون مصيبا أو يكون مخطئا، لأنك لو قلت هذا لقال أهل البدع إننا مجتهدون ومصيبون. طبعا هذا الكلام فيه نظر أيها الإخوة، لأن أهل البدع لم يجتهدوا. كيف ما اجتهدوا؟ نعم، أهل الشرك والكفر والتحريف والتغيير والبدع لم يجتهدوا، لأن هذه مسائل نصية، كيف الاجتهاد فيما ليس فيه حكم؟ الله قال قيموا الصلاة، تيجي أنت تشتهي تقول هل الصلاة فرض ولا مو فرض؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول، فيأتيه منكر ونكير، تجي أنت تفكر في منكر ونكير ولا ما فيه؟ أي اجتهاد هذا؟ هذا مو اجتهاد. الاجتهاد كما قلنا بذل الوسع من متأهل للنظر في الأدلة لاستنباط حكم شرعي. طيب إذا كان الحكم الشرعي منطوق هل يحتاج تستنبطه؟ واضح ولا لا؟ لذلك أيها الإخوة، حتى عند أهل السنة حتى مسائل الاعتقاد إذا كانت مبنية على الاجتهاد فأخطأ فيه العالم يعذر، ما عندهم إشكالية. نضرب مثال، جاء عالم من العلماء فأنكر حديثا من الأحاديث المترتب عليها صفة من الصفات، ليش أنكرته؟ قال لأنه ضعيف عندي. لا يشنع عليه، يقال أخطأ في تضعيف الحديث والحديث صحيح، ما يقال ضل. ليش ما يقال ضل؟ لأنه هذا نصيبه في التصحيح والتضعيف، فلذلك أنكر الحديث. فأهل السنة عندهم القاعدة واحدة، ما كان مترتبا على الاجتهاد، ما هو مجال للاجتهاد فأخطأ فيه المجتهد سواء كان في الأحكام العلمية أو كانت في الأحكام العملية، الباب عندهم واحد واضح. لكن المهم أن يكون المجال مجال شنو؟ اجتهاد. مو يجي نص في كتاب الله، نص في حديث رسول الله، إجماع، يجي يقول بجتهد، يقول له لا ما في اجتهاد. لذلك مسائل الاعتقاد ما هي اجتهادية يا إخوان، نصية، وهي منقولة بالتواتر عن السلف. إذا قوله هذا لا يرد، وفي أصول الدين إذا الوجه امتنع. ليش لا يرد؟ لأن أصول الدين ما فيها اجتهاد أصلا، واضح ولا لا؟ إذ فيه تصويب لأرباب البدع. كيف فيه تصويب لأرباب البدع؟ ذكر الله عنهم أنهم أصيبوا بما أصابوا لسببين، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما ابتغاء الفتنة وابتغاء، هذا هو سبب ضلاله. ما هو سبب ضلاله اجتهاد، لو كانوا مجتهدين فعلا ما وصلوا إلى ما وصلوا إليه. قال من النصارى حيث كفر، النصارى ما اجتهدوا في قضية التثليث، نصوص قطعية موجودة حتى في التوراة الموجودة بين أيدينا اليوم أن الله واحد أحد. طيب ليش تجتهدون؟ ما دام الله واحد ليش تجتهدون؟ هل عيسى ابن الله وليس عيسى؟ ما يقبل هذا الاجتهاد. والزاعمين أنهم لن يبعثوا. طيب يعني الله عز وجل آيات وإجماع وأحاديث أن البعث حق، يجي إنسان يجتهد يجوز هذا؟ إذن إدخال هذا في الاجتهاد خطأ من أساسه، هذا مو مجال الاجتهاد يا الإخوة. لذلك نقول إن أرباب البدع أوتوا من جهة زيغ قلوبهم ومن جهة أهواء نفوسهم، لا من جهة الاجتهاد. اجتهدوا فيما ليس محلا للاجتهاد. أنا أضرب لكم مثال، لو قال إنسان، انتبه الآن، أنا أتحرى حتى أعبر هذا الشارع الذي أمام المسجد، له ذلك ولا ليس له ذلك؟ ها؟ قبلة المسجد ما في شارع، قال أتحرى ليعبر الشارع، له ذلك ولا ليس له ذلك؟ طيب تحرى الرجل ومع تحريه جاءت سيارة فصدمته، يركب الخطأ على صاحب السيارة ولا لا يركب؟ يركب. طيب جاء إنسان مركب رأسه بعقله، حط دولة شبك على الخط السريع رقم 30 و40، ممنوع المرور الأفراد مطلقا، حط لك جسر، يجي إنسان يركب رأسه يقول أنا بجتهد، يلا يصير. يا إخوان هذه مسألة محسوسة أضربها لكم عشان ما تنسون القضية. يا أخي في نصوص قطعية، حط لك شبك ممنوع، وحط لك طريق جسر ممنوع تمشي، تقول أنا بجتهد بشوف في سيارة. طيب رحت جت سيارة ودعمتك، والسيارة الثانية صدفت، والثالثة والرابعة، 10 سيارة داسوا عليك، بعدين تيجي تقول أنا بديها، أنت المخطئ. بعدين تيجي تقول أنا مجتهد، أي اجتهاد هذا؟ أرجو أن يكون المثال واضح إن شاء الله. نعم. ثم قال رحمه الله: كذا المجوس في ادعاء الأصلين. الأصلين المقصود به قولهم بأن هناك خالق للنور وخالق للظلمة، ومن أصاب في الفروع يعطى، يعني هذا قول المصنف أن الذي يصيب في الفروع الحق فإنه يعطى أجرين، وهذا نص الحديث. واجعل نصفه من أخطأ، هذا تناقض ولا لا؟ في الأول قال أن الكل مصيب، طيب الآن لا، هذا يقصد أنه يعطى لمن أصاب الحق في نفسه أجرين، وإن أخطأ فله أجر واحد، وإلا الحق ليس بواحد عندهم، تناقض. قال رحمه الله تعالى في البيت رقم 207: لما رووا عن النبي الهادي في ذاك من تقسيم الاجتهاد، مر معنا الحديث. قال: وتم نظم هذه المقدمة، أبياتها في العد در محكمة. در الدال يساوي في حساب أبجد هوز رقم 4، أبجد 4، الدال يساوي 4، والراء يساوي 200. إذن 204 يعني بدون المقدمة، مع المقدمة 211 بيت، أبياتها في العد در محكمة، يعني 204 أبيات و200. ثاني ربيع شهر وضع المصطفى في عام طاء ثم ضاء ثم فاء. يعني المقصود رحمه الله أنه انتهى من نظم هذه المقدمة في عام طاء ثم ضاء ثم فاء، فالطاء بتسعة، حط أمام طاء 9 عشان تعرف العد، ثم ضاء حط عليها 900، والفاء 80، فيكون قد نظمها في عام 89 و900، في اليوم الثاني من شهر ربيع الأول، في اليوم الثاني من شهر ربيع الأول. فالحمد لله على إتمامه، ثم صلاة الله مع سلامه على النبي وآله وصحبه وحزبه وكل مؤمن بربه. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. لكن إن شاء الله تعالى في الدورة التأصيلية الثانية نقرأ كتابا موسعا في الأصول بإذن الله عز وجل، كما اتفقنا مع المشايخ المنظمين. نسأل الله لنا ولكم العون والسداد والتوفيق والهدى والرشاد.